الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. مبادئ العلوم السياسية. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم، وهو الدرس الأخير من مادة العلوم السياسية، والذي سيكون بعنوان العلاقات الدولية والسياسة الخارجية والنظام الدولي. في هذا الموضوع سنطرح مجموعة من التساؤلات. أولا، ما المقصود بالعلاقات الدولية؟ العلاقات الدولية تتعلق بنشاط الدولة في محورها الإقليمي والعالمي، التي كان يتم من خلالها تفسير ظاهرة التفاعلات الدولية بأبعادها التعاونية والصراعية. إذن هي ظاهرة التفاعلات الدولية لدولة ما فيما يتعلق بالقضايا التعاونية والصراعية فيما بينها وبين الدول الأخرى. وتعرف أيضا بشكل مختصر أنها كل الروابط أو الصلات بين دولة ما والدول الأخرى، أي ما يتعلق بكل الأنشطة المختلفة بين هذه الدولة والدول الأخرى، سواء فيما يتعلق بالنشاط السياسي أو النشاط الاقتصادي أو النشاط الثقافي والاجتماعي والحوار الحضاري وغيرها من العلاقات المختلفة. وكلها تقريبا تتمحور في قضيتين أساسيتين، اللي هي القضايا الصراعية والقضايا التعاونية. نستطيع أن نقول بخلاصة موجزة أن العلاقات الدولية تتمحور في بعدين، أحدهما تعاوني والآخر صراعي، أي تعاوني فيما يتعلق بكل القضايا التعاونية بين هذه الدولة والدول الأخرى، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. وأيضا العلاقات الصراعية، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، هناك صراعات على الحدود، صراعات اقتصادية، صراعات سياسية، صراعات ثقافية وصراعات أخرى، كلها تتعلق في قضايا العلاقات الدولية فيما يتعلق بالبعد التعاوني أو البعد الصراعي لنشاط الدول. هناك أيضا مناهج تحليل العلاقات الدولية، وهذه المناهج هي ما يلي. أولا، المدرسة التقليدية. هناك منهج اسمه منهج المدرسة التقليدية. هذه المدرسة طبعا في العلاقات الدولية تعتبر من أقدم مدارس العلاقات الدولية، مدرسة تضم في طيها مجموعة من المناهج. والمناهج التي تنبثق من المدرسة التقليدية هي عبارة عن ثلاثة مناهج، وهي على النحو التالي. واحد، المنهج التاريخي. طبعا هذا المنهج اللي هو المنهج التاريخي يعرف بأنه التاريخ دائما يعتبر هو المعمل الحقيقي لفهم تطورات الأحداث السياسية الدولية، وهو أيضا سجل سجل لكل الأحداث السياسية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، سواء في الجانب التعاوني أو في الجانب الصراعي. 2. المنهج القانوني، ويعتبر هذا المنهج أيضا من أقدم المناهج التي تعاملت مع التفاعلات الدولية، وبرز ظهوره بشكل جدي بعد تشكل الدولة القومية في أوروبا عام 1648 ميلادية. يقوم أيضا بدراسة تحليل الاتفاقيات التي تنشأ بين الأطراف الدوليين، والأطراف الدوليين هنا يمكن أن يكون دول، وممكن أن تكون منظمات دولية، ويمكن أيضا أن يكون فاعلين دوليين على مستوى العلاقات الدولية والسياسية الدولية بين الدول. 3. المنهج الأخلاقي، يعتبر هذا المنهج من أضعف المناهج في تحليل العلاقات الدولية، لأن أصحاب هذا المنهج يتجاوزون في تحليلاتهم الواقع للظواهر السياسية الناتجة عن التفاعلات الدولية إلى ما يرسمون من صور ذهنية جميلة في اعتقاداتهم، أي أنهم يتجاوزون التفاعلات الدولية إلى صور ذهنية جميلة موجودة في أذهان أصحاب هذا المنهج. ثانيا، المدرسة الواقعية، وفيها مناهج مختلفة. منهج القوة، هذا المنهج من أهم مناهج تحليل العلاقات الدولية، وهناك أيضا لهذا المنهج بعض الحقائق، منها أن النظام الدولي نظام فوضوي لأن أعضاؤه دول مستقلة، أي لا توجد هناك قوة مهيمنة تهيمن على هذا النظام الدولي وتجبره على اتخاذ كثير من القضايا. اللهم أن هناك منظمة دولية لكنها ليست مهيمنة بالقوة على هذا النظام. 2. لا توجد أيضا سلطة مركزية في النظام الدولي، ولها رئيس يحكم، ولها أيضا دول تتبع هذا الرئيس. 3. كل دولة من هذه الدول من دول النظام الدولي لها مصالحها الوطنية الخاصة بها، وتختلف عن بقية الدول من حيث نظرتها لمصالحها الوطنية. 4. طبيعة التفاعلات الدولية بين الدول تعتبر صراع من أجل القوة، والقوة هنا بمعنى البقاء، بمعنى النفوذ، وبمعنى أيضا التسلط. منهاج المصلحة الوطنية ضمن المدرسة الواقعية، يرتبط هذا المنهاج بمفهوم نظرية القوة إلى حد كبير، ويرى أصحاب هذا المنهاج أن سلوك الدولة ثم التنبؤ بمستقبل علاقاتها الدولية يعرف من خلال إدراك مصالحها الوطنية باعتبارها أي المصلحة الوطنية الباعث الحقيقي لنشاطها وسلوكها تجاه المحيط الدولي. 2. منهاج المصلحة الوطنية، يرتبط هذا المنهاج بمفهوم نظرية القوة إلى حد كبير، ويرى أصحاب هذا المنهاج أن سلوك الدولة أي دولة كانت ثم التنبؤ بمستقبل علاقاتها الدولية يعرف من خلال إدراك مصالحها الوطنية باعتبارها أي هذه المصلحة الباعث الحقيقي لنشاطها وسلوكها تجاه المحيط الدولي. ثالثا، المدرسة السلوكية، تمثل هذه المدرسة آخر المدارس التي نشأت كاستجابة لتفسير التفاعلات الدولية، وفيها أيضا مناهج مختلفة. 1. منهج صناعة القرار، وفي هذا المنهج يرى أصحابه بأن منهجهم يكشف عن الحالة التي يتعامل فيها صناع القرار السياسي الخارجي. 2. منهج النظم، أي النظام الدولي وكيف يتم التفاعل من خلال هذا النظام، وهو أيضا مجموعة من العناصر التي تتعامل مع بعضها البعض ينتج عنها شكلا محدودا، ويرى علماء العلاقات الدولية أن المجتمع الدولي يتكون من مجموعة من الفاعلين الدوليين، سواء ما يتعلق بالأشخاص أو المنظمات أو الدول. هؤلاء الفاعلين لهم دور كبير في موضوع العلاقات الدولية وتأثيرهم على مستوى الساحة الدولية. ويرى أصحاب هذا المنهاج في إبراز الوضع الكلي للنظام الدولي، والنظام الدولي بشكله النهائي هو حصيلة تفاعلات هي التي تحدث التغيير في شكل النظام. ولكن يبقى السؤال، ما المقصود بالسياسة الخارجية؟ السياسة الخارجية لأي دولة من الدول أيا كانت هذه الدولة هي الطريقة نحو قيام علاقات ليست علاقات دولية. السياسة الخارجية هي الطريقة نحو قيام علاقات دولية مع دول أخرى، ليست إلا تعبيرا عن تفاعل السياسات الخارجية للدول مع بعضها البعض. وتعني أيضا السياسة الخارجية هي التي تمثل المجتمع الداخلي للدولة بكافة تطلعاته وطموحاته أمام المجتمع الدولي بكافة قضاياه المختلفة، وهي أيضا التي تعبر عن رؤية الشعب نحو كل ما يدور في المحيط الدولي الخارجي. من هنا يمكن أن نتساءل، ما هي أنواع أهداف السياسة الخارجية؟ هناك مجموعة من الأهداف. ألف، الأهداف الثابتة. غالبا ما تعرف هذه الأهداف بالأهداف المركزية للوحدة، وتمثل هذه الأهداف لمعظم الدول المبادئ العامة لسياستها الخارجية. باء، الأهداف طويلة الأجل، وهذه طبعا عبارة عن ترتيب لأولويات الأهداف طويلة الأجل والأهداف قصيرة الأجل. جيم، الأهداف قصيرة الأجل. دال، أهداف الحالة الناشئة للوحدة الدولية، وهذه تأتي نتيجة مباشرة للتفاعلات الدولية والأهداف والنتائج. ولكن ما هي الأهداف الثابتة؟ الأهداف الثابتة لأي دولة من الدول هي عبارة عن ما يلي: 1، الحفاظ على استقلال وسيادة الدولة. ومعروف ما هو مفهوم الاستقلال وما هو مفهوم السيادة لأي دولة، أي أن السيادة لأي دولة وفيما يتعلق بالسيادة الخارجية هي أن تكون هذه الدولة بعيدة عن سيطرة وهيمنة أي دولة أخرى. 2، حماية أمن الدولة والعمل على سلامة أراضيها ومواطنيها. 3، تحقيق الرفاهية الاقتصادية لرعايا الدولة فيما يتعلق بكل أنواع الرفاهية بمفهومها الواسع. ولكن ما هي العوامل المؤثرة في صناعة وتنفيذ السياسة الخارجية؟ هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في صناعة وتنفيذ السياسة الخارجية هي على النحو التالي: 1، العامل الجغرافي الاستراتيجي. هذا العامل يعتبر أيضا عامل مهم ومؤثر في صناعة وتنفيذ السياسة الخارجية، حيث الموقع الجغرافي للدولة والموقع الهام أيضا لها هو له دور كبير في تنفيذ السياسة الخارجية. العامل السكاني، وهذا أيضا عامل أيضا مهم فيما يتعلق بحجم السكان وتأثيرهم ودورهم على مستوى صنع وتنفيذ السياسة الخارجية. العامل الاقتصادي أيضا عامل في غاية الأهمية، وهو تعلق بحجم النشاط الاقتصادي لهذه الدولة أو تلك وتأثير هذا النشاط على مستوى تنفيذ السياسة الخارجية. إذا كان اقتصاد هذه الدولة اقتصادا كبيرا، فإنه لا شك يؤثر تأثيرا كبيرا في تنفيذ السياسة الخارجية للدولة المعنية. 4، العامل الإيديولوجي، وهو أيضا عامل مؤثر في تنفيذ السياسة الخارجية. ولكن ما المقصود بأدوات تنفيذ السياسة الخارجية؟ هناك مجموعة من الأدوات لتنفيذ السياسة الخارجية، وهذه الأدوات هي على النحو التالي: الأدوات السياسية والقانونية. كلما كانت الدولة قوية سياسيا وقانونيا، كلما كانت أداة فعالة لتنفيذ السياسة الخارجية. 2، الأدوات العسكرية، أيضا قوة الدولة عسكريا وتصريعها العسكري لا شك أنها أداة جيدة ومهمة لتنفيذ السياسة الخارجية. ثالثا الأدوات الدعائية الإيديولوجية، وهذا أيضا جانب مهم وأداة مهمة في تنفيذ السياسة الخارجية. ما هي خصائص النظام الدولي ما قبل عام 1945، أي ما قبل الحرب العالمية الثانية؟ هناك مجموعة من الخصائص يتميز بها النظام الدولي في تلك الفترة، وهذه الخصائص هي على النحو التالي: علاقات التبادل والتفاعل بين الدول علاقة محدودة جدا. اثنين، السياسة بين الدول في تلك الفترة أخذت طابعا رسميا وليس شعبيا، وهذا الطابع الرسمي يعود إلى أنه كانت هناك مجموعة من العوامل عاقت هذا التواصل الشعبي. ثلاثة، اعتمدت إيديولوجية الدول القومية. أربعة، مركز الثقل في هذا النظام هو أوروبا والصراعات محدودة أيضا. خمسة، لم تكن هناك مؤسسات دولية للتحكيم أو فض المنازعات كما هو حاصل اليوم. ولكن ما هي خصائص النظام الدولي في مرحلة ما بعد عام 1945؟ لا شك أن هناك مجموعة من الخصائص تختلف عن الخصائص السابقة، وهي على النحو التالي: واحد، ازدياد عدد الدول المستقلة في النظام الدولي، حيث كان مجموعة من الدول تحت هيمنة وسيطرة واستعمار كثير من الدول. في هذه الفترة ازدادت عدد الدول المستقلة في النظام الدولي، أصبح لها سيادة واستقلالية عن الدول الاستعمارية. اثنين، ظهور الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كقطبين رئيسيين في المعادلة الرئيسية وكقوتين رئيسيتين في المعادلة السياسية الدولية. ثلاثة، بروز أهمية الإيديولوجية في السياسة الدولية. أربعة، ظهور الأسلحة النووية. في هذه الفترة أو في هذا العصر في هذا التاريخ ظهرت أيضا الأسلحة النووية، وظهر أيضا التسلح النووي والسباق الدولي على مستوى التسلح النووي وبالذات بين القطبين الرئيسيين. وأخيرا المرحلة الراهنة للنظام الدولي. المرحلة الراهنة للنظام الدولي وهي جاء مؤشر التغيير والانتقال في عام 1990، نتج عن هذا الوضع الجديد بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة على الساحة الدولية، وذلك بعد انهيار وتفكك القطب الآخر اللي هو الاتحاد السوفيتي، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الأوحد المتحكم في العالم، وظهرت كقوة عظمى في المنطقة والعالم بعد عام 1990، وأصبح النظام الدولي نظام دولي ذو القطب الواحد والأوحد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. أعزائي الطلبة، وقبل الختام يمكن أن نقوم بتلخيص حلقة اليوم على النحو التالي: العلاقات الدولية تعرف بأنها ظاهرة تفسير للتفاعلات الدولية الصراعية والتعاونية، ولها أيضا مناهج مختلفة لتحليلها، وهي المدرسة التقليدية والمدرسة الواقعية، وقد تحدثنا عن كلا المدرستين، وكل منهما لديه مجموعة من المناهج في تحليل العلاقات الدولية. وتحدثنا أيضا عن السياسة الخارجية التي تعرف بأنها تعبر عن رؤية الشعب نحو كل ما يدور في المحيط الدولي الخارجي لدولته، ولها أهداف معينة، وهناك عوامل مؤثرة في صناعة وتنفيذ السياسة الخارجية، وبروز خصائص للنظام الدولي في مرحلة ما قبل عام 1945، وقلنا أنها أيضا خصائص محدودة جدا في تلك الفترة، ولها أيضا ظروفها المخصصة والمحددة في تلك الفترة. وهذه الخصائص أيضا كانت تأخذ طابعا رسميا وليس طابعا شعبيا في العلاقات، وأيضا اعتمدت أيديولوجيا الدول القومية واعتبرت أن أوروبا هو مركز الثقل في الصراعات الموجودة. أيضا تختلف عن خصائص مرحلة ما بعد عام 1945، أي بعد الحرب العالمية الثانية، التي تميزت أيضا بمجموعة من الخصائص والتي ازدادت فيها استقلال كثير من الدول عن هيمنة الدول الاستعمارية. أما المرحلة الراهنة اللي تحدثنا عنها وهي مرحلة النظام الدولي الجديد ذو القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها على دول العالم. أعزائي الطلبة، في ختام هذه الحلقة الدراسية من مادة مبادئ العلوم السياسية التي تحدثنا فيها عن العلوم السياسية وتعريفات العلوم السياسية ونشأة الدولة وتعريفات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وأيضا تحدثنا عن النظرية السياسية، وتحدثنا أيضا عن كل ما يتعلق بنظام الدولة والاتحادات وغيرها. نختتم هذه الحلقة الدراسية ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مبادئ العلوم السياسية. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.